وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معادل لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين، إذ هدانا للإيمان، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار الأطياب. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضرتكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل فيها بإذن الله تعالى تفسير آيات سورة النجم المباركة. أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 19 حتى 23 من سورة النجم المباركة.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
تستخدم كلمة سلطان في القرآن الكريم للدلالة على البرهان والدليل، وتشير هذه الآيات إلى أن أهل الجاهلية وعباد الأصنام كانوا ينسبون مظاهر الطبيعة إلى الأصنام، فأحد الأصنام هو إله السلطة، وآخر إله العلم، وثالث إله المحبة، إلى غير ذلك. ويعلن القرآن موقفه من هذه الآلهة كلها فيقول للمشركين: ما هذه الآلهة وما ينسب إليها إلا أسماء ليس لكم على أي منها دليل أو برهان. مما نتعلمه من هذه الآيات الكريمة: أولا، تدعو الحاجة في بعض الأحيان للكشف عن عناصر الانحراف وأدواته بهدف الاعتبار وإرشاد المدعوين إلى الحق. ثانيا، لا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك، فكان أهل الجاهلية يرجحون الذكر على الأنثى، ومع ذلك كانوا يعتقدون أن الملائكة هم من الإناث وأنهم بنات الله. ثالثا، لا ينبغي للإنسان أن يسير خلف الشعارات والأسماء مهما كانت براقة وخادعة. رابعا، الإرشاد والهداية من شؤون الربوبية ومقتضياتها. وخامسا، طريق العلم والوحي هو طريق الحق، وأما الأذواق الشخصية والاعتماد على السلف لأنهم آباء وسلف واتباع الظن والسير خلف الأهواء، فهذه الطرق كلها باطلة لا توصل إلى الحق. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 24 حتى 26 من سورة النجم المباركة.
أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
التمني أيها الأكارم هو تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، وذلك قد يكون عن تخمين وظن، ويكون عن رؤية وبناء على أصل، لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك. فأكثر التمني تصور ما لا حقيقة له. وتشير الآيات إلى أن الكون كله يسير وفق إرادة الله ومشيئته وليس وفق رغباتنا وميولنا. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام ورد: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، أي أن الأمور لا تسير بالضرورة وفق ما نهوى وما نعزم عليه. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمة: أولا، لا ينبغي أن نترك العمل ونراهن على شفاعة الشافعين، فمثل هذه الأماني لا تتحقق. ثانيا، كل ما سوى الله تعالى لا ثبات له ولا استقرار. ثالثا، يتجلى الملك الإلهي يوم القيامة بدرجة أعلى. ورابعا، لا يملك أحد الشفاعة إلا بإذن إلهي حتى الملائكة، فكيف بالأصنام والأوثان؟ أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 27 حتى 30 من سورة النجم المباركة.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
تشير هذه الآيات أيها الأكارم إلى أن كل ما ينطبق عليه مفهوم العلم هو حق، وكل ما هو حق مطابق للعلم الواقعي، ولذلك يجوز استعمال أحد المفهومين محل الآخر. ومن هنا فإن القرآن الكريم بدل أن يقول إن الإنسان لا يستغني عن العلم قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما تشير إلى أن الدنيا ينبغي أن تكون وسيلة لا هدفا وغاية، ولذلك ينبغي أن نطلب من الله أن تبقى الدنيا في أنفسنا كما ينبغي أن تكون. ففي دعاء شهر شعبان نقرأ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركة، أولا لا ينبغي أن نستخف بالتسمية وإطلاق الأسماء على أصحابها، فالتسمية غير الصحيحة ترتب على الإنسان مسؤوليات ومطالبات. ثانيا الظن والحدس مسرحهما المجالات التي لا يتوفر فيها العلم، ولا يكفي الظن في القضايا ذات الطابع الاعتقادي. ثالثا ينبغي الإعراض وعدم التعامل مع الذين يولون ظهورهم ويقبلون على الدنيا بكل كيانهم. رابعا التعلق بالدنيا والإعراض عن ذكر الله متلازمان. وخامسا الإيمان بسعة العلم الإلهي وشموله لأعمال الإنسان من الأمور التي تعزي المؤمنين. أعزتنا الكرام، ختاما تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم لبرنامج نهج الحياة، وفي أمان الله.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها
دوم خلها لله،
ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكاة، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. ولا تنتظر الناس وشكرها
خلها الله،
ترى اني خطأ كلمة يضرها، لا تنصح وصوتك يريد اكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة، لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظر يزيد جراحة.
تشير ثورة وتظل الله وصولها كتمان كل ما يفعل الله ورسوله أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله والورد ذا ما ينقطع يبدأ ذبوله دور خلها لله ولا تفرح وتختال بذكرها ترى النير سكوتك يختصرها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة الشيخ وشكرا جزيلا على حضورك معنا. مستمعينا الأكارم، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة إلى الرجال؟ طبعا لم يحدد هل هذه السلسلة هي من الذهب أم من الفضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الظاهر من سؤال السائل هو لبس الوسائل التي يستعملها الناس عادة للزينة.
نعم.
بغض النظر أنها من الذهب أو الفضة.
نعم.
أو من شيء آخر من نحاس أو معدن آخر.
نعم.
وإذا كانت من ذهب فما من شك من أنها حرام بأي شكل من الأشكال كانت بالنسبة للرجل.
نعم.
وأما بالنسبة للمرأة طبعا لا بأس، أنها جائزة للنساء، والسؤال ظاهر عن الرجال.
بالفعل.
الرجل يعني لا يتزين بزينة النساء. هذه الأشياء، الأقراط والقلائد والسلاسل وما شابه، المعاضد، أشياء أخرى، هذه من الأشياء التي تتزين بها المرأة في الغالب. أما زينة الرجال في رجولته، في شخصيته، يمكن أن يستعمل العطور، يمكن أن يستعمل بعض الأشياء، أنه الملابس النظيفة المرتبة المكوية، التي تبرز جانب من شخصية الرجل، هذا كله أنه مقبول من الرجل.
نعم.
لكن هذه القلائد والأقراط، البعض يضع حتى أقراط يضعنه
في الأذن.
نعم. في الأذن، أنه هذه ليست من زينة الرجال، هذه التشبه بالنساء. والتشبه بالنساء بأي حال كان فهو مورد إشكال.
نعم.
فلهذا ينبغي للشباب المسلم أن يتجنبوا هذه الأمور، ربما أنها فيها حرمة وفيها إشكال شرعي.
في بعض المجتمعات الإسلامية أيضا أصبحت يعني من المعروف في المجتمع، أو أصبح سائدا في المجتمع، فهل أيضا يشكل يعني إشكال أم لا؟
يعني ليست لائقة بالرجال هذه الأمور، أنه لماذا أنه يتزين بهذه الأمور
حتى لو أصبحت عرفا في المجتمع؟
أي نعم، البعض أنه يضع سيف الإمام علي مثلا على صدره ويفتح أزرار صدره هكذا، أو مثلا ماذا يلبس بعض المعاضد في يده أنه تشير إلى حالة معينة، بعضها من القماش أصلا ليست
فضة أو
من معدن معادن. نعم. أي نعم، أنه من المطاط أنه توضع في الكافة أو كذا، أنه من معصم.
نعم. أيضا غير لائقة بالرجال كمان.
غير لائقة بالرجال.
تفضلت سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لك. سؤال آخر يقول: أنب المعلم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟
طبعا مقام المعلم مقام عظيم. نعم. وينبغي للطالب مهما تعرض من أشياء، تعرض إلى أشياء، لا ينبغي أن يقابل معلمه بما فعله هو. عندنا من الأمثل على ذلك لقاء النبي موسى بالخضر سلام الله عليه.
نعم.
عندما التقى به طلب منه النبي موسى بكل تواضع، يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرشد؟ أتبعك اتباع كامل، أطيعك إطاعة تامة. ونحن نجد كيف أن الخضر كان حازما معه وحاسما معه، لمجرد أن ينسى شيئا، مجرد أن يسأله عن شيء، أنا حتى السؤال ممنوع.
نعم.
في صف من الصفوف لو أن أستاذا يقول أن السؤال ممنوع، ربما الطلبة يتذمرون من ذلك. حتى السؤال ممنوع.
نعم.
ومع ذلك أن النبي موسى بعظمته بمقامه السامي كما التزم بكل تواضع مع أستاذه، وأستاذه كان حاسما معه إلى أن المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، قال: هذا فراق بيني وبينك. فالأستاذ يمكن يبدو للطالب أنه حازم، وأحيانا حاسم يكون ماذا، يكون يحاسب على الصغيرة والكبيرة ربما، لكن لا ينبغي للطالب أن يعامله بالمثل. يمكن أن يتعامل مع صديقه، مع زميله، مع أخيه بهذه الطريقة، لكن مع الأستاذ لا.
نعم.
وعلى الأستاذ في المقابل أيضا أن يحترم التلميذ الذي جاء وتحمل وصبر وخضع للأستاذ حتى يتعلم منه شيئا، فلا ينبغي أن يعامله معاملة قاسية. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: الرحمن علم القرآن بالرحمة. بالرحمة، ما قال الله، ولا قال الجبار، ولا قال أنه، وإنما الرحمن. هناك ارتباط بين التعليم وبين الرحمة. الأستاذ يجب أن يكون رحيما، لطيفا، رؤوفا بطلابه، ولا ينبغي أن يقسو عليهم، وإن كان لذلك جانب تربوي ربما يقصده من تلك المعاملة.
شكرا جزيلا. من اللطيف أيضا نستذكر حديث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: على ما أتذكر من علمني حرفا ملكني دهرا. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله على احترام المعلم واحترام المربي في جميع مراحل الحياة إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أحييكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات، وبحكم الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها، وربما تحدث بعض المفاكهة والضحك في هذه الأثناء بينهم، ولكن بدون ريبة وتلذذ، فهل يجوز ذلك أم لا؟
في إطار الأجواء العلمية البحتة، نعم، قد يحصل أحيانا تحصل طريفة أو تحصل حادثة عفوية أو تصرف معين، ربما أحيانا حتى يؤدي إلى الضحك.
نعم.
وإذا كان في هذا الإطار العلمي الطبيعي السليم لا بأس به، لكن أن لا يكون مقدمة للدخول في محرمات معينة. فما دامت الفتاة هي مراعية للحجاب ومراعية للحشمة، والشاب أيضا مهذب في كلامه لا يقصد بعض المعاني التي تؤدي إلى بعض المفاسد، فلا بأس بهذه الأجواء، لا بأس، وإن أدى ذلك إلى الضحك والمزاح أحيانا.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق. سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز للمرأة أن تتعلم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان مخصص لتعليم السياقة، علما بأن المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يجوز، لا بأس، لا بأس أن يعلمها رجل السياقة، لو أمكن أن تكون امرأة فأفضل لا شك، لكن إن اختارت أن يكون رجلا في أجواء التربية والتعليم أنه على قضية السياقة وقوانين المرور وما شابه ذلك فلا بأس، وإن كانت هي وهو في سيارة واحدة مغلقة، لكن هي ليست مغلقة تماما يعني، أنه بالتالي هي مكشوفة للناس. وطبعا أنه الخلوة بالمرأة الأجنبية من المكروهات التي تصل ربما في بعض الأحيان إلى حد الحرمة، وفي بعض الروايات أن ثالثهما الشيطان.
نعم.
لو اختلى رجل أجنبي بامرأة أجنبية في مكان معين، لكن في داخل السيارة لا تعد خلوة، فلهذا حتى ربما لا تدخل حتى في إطار الكراهة، فيمكنها أن تتعلم منه السياقة وقوانين المرور، ولا أفضل أن تكون امرأة.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. السؤال آخر يقول: خلال بعض الدروس في كلية الاقتصاد يتطرق المدرس إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوي ومقايسة طرق استحصال الربا إلى التجارة والصناعة وغير ذلك، فما هو حكم هذا التدريس وحكم أخذ الأجرة عليه؟
تدريس الاقتصاد الربوي، تعليم الناس أنه كيف أن الدول الأخرى أنه تتعاطى الربا في المجال الاقتصادي، تدريسه لا بأس به.
نعم.
أن يتعلم الإنسان أنه كيفية عمل البنوك الربوية، وإن كان الربا حرام في الإسلام ومن المحرمات الأكيدة، ولا ينبغي أن يتعاطى الإنسان المسلم الربا، لكن مجرد أن نعرف كيف يتعاطون الربا بالخارج هذا أنه ليس محرما، كما يقال يعني أنه ماذا نقل الكفر ليس كفرا،
ناقل الكفر ليس بكافر،
أو ناقل الكفر ليس بكافر.
نعم.
فأن توضح فكرة معينة متداولة في مكان آخر وإن كانت ربما محرمة، نقلها من دون تشجيع على فعلها لا بأس به، أنه مجرد أن يعلم الإنسان ما يحصل، هذا خلاف للأشياء التي ربما تشجع على ممارسة المنكر. مثلا يعلمون الناس السحر، السحر هو من الأشياء المحرمة، ومجرد التعليم يصبح حرام، لا يعني ليس أنه ربما يكون فيه نوع من التشجيع على الممارسة. على كل حال بيان الطرق المحرمة المستخدمة في البنوك لا تدخل في هذا العنوان، فربما تكون جائزة والله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات ومستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لكم على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
تزيد الأرض عندي أمل بالله مهما تزيد الأرض عندي أمل بالله مهما سبب همي طال رغم التعب أمشي وأقوم
مهما سبب همي طال التعب أمشي وأقوم
عندي أمل بالله
عندي أمل
عندي أمل
يكفي عتب دمع الخجا